قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شر أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا وارزقنا علما ينفعنا. أما بعد، أخواني، كان الحديث الدرس الماضي من قوله عز وجل: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر.
سمشة.
قلنا لقد كرمنا بني آدم، هذا يشمل
تكريم بالعقل
لكن يشمل من؟ لا، بني آدم.
بني آدم
يشمل جميع بني آدم، البر والفاجر، المسلم والكافر. ميزهم الله على سائر المخلوقات بمزايا، منها ما ذكرت: أحباهم العقل والذي به التكليف، وأيضا أحباهم
يعني يأكلون بأيديهم ويمشون على أرجلهم.
نعم،
حباهم بنعم عظيمة
ولا شك، حباهم من الطيبات ومن الرزق شيء الكثير. ما حكم بدن الكافر من حيث الطهارة والنجاسة؟
بدنه طاهر،
الأصل طهارة، ثيابه إلى آخره. والدليل؟
أولا النصوص الواردة في الباب.
نعم،
طهارة أوانيهم وثيابهم.
وهنا هنا
التكريم،
تكريم تكريم بني آدم، نعم، يدل على طهرته في الجملة. حملناهم في البر والبحر ورزقناهم من طيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا. قال هنا كثير، يفهم منها
أن قد يوجد من هو أفضل منهم أو مساوي لهم.
أي نعم، قد يوجد من هو أفضل أو على الأقل مساوي لهم. نعم،
في حالة يعني مثلا غسل الجنابة،
الجنابة ما هي بنجاسة. النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يدخل أبو هريرة معه لما لقيه قال: إني كنت جنبا. قال له: إن المسلم لا ينجس حيا ولا ميتا. فالجنابة بحد ذاتها لا تعتبر نجاسة، بحيث لو مسست يد شخص جنب تنجس، لا، لكنها حدث أكبر بلا شك، تحل جميع الجسم. نعم، وحملناهم في البر والبحر. لم يقل ربنا والجو، مع علمه المحيط بكل شيء.
هذا الأمر الذي لفت النظر إلى الشيخ عبد الرحمن، وأنه قد لا تحتمله عقول الناس.
أي نعم. يعني ذكر أن الشيخ عبد الرحمن ربنا عز وجل لم يخبر الناس بما هو واقع في مستقبل الزمان، مع علمه لذلك، لأن عقولهم لا تحتمل. لما حصلت مسألة الإسراء والمعراج حصل من الإرجاف، أما حصل يوم ندعو كل أناس بإمامهم، المراد بالإمام هنا
اختلف فيه أقوال، قيل نبيهم وقيل الكتاب الذي أنزل عن نبيهم.
نعم،
قيل كتاب أعمالهم
وقيل كتاب أعمالهم، وهذا ليس ببعيد بدليل قوله بعده: فمن أوتي
كتابه
بيمينه، وقوله عز وجل: وكل شيء أحصيناه
في
إمام مبين. فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا، يقرؤون كتابهم فرحين بما حصل لهم. وفي آية أخرى قال تعالى: ها أمقرأوا
كتابي،
اقرأوا كتابي فرحا واستبشارا. قالوا: من كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى. هنا لم يذكر من أوتي كتابه وشماله، لكنه ذكر ماذا؟
من كان أعمى.
من كان أعمى ذكر السبب ذلك. ذكر السبب فذكر السبب وإذا كان في الدنيا أعمى فهو في الآخرة أعمى وإذا يأخذ كتابه وشماله. ما أيضا يا إخوان دائما يمر بنا قاعدة وإن ذكر أحد المتقابلين يدل
على الآخر
على ذكر الآخر. وإن كادوا ليفتنونك عن الذي يوحين إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. ما قيل في نزول هذه الآية؟
قيل أن يعني النبي صلى الله عليه وسلم كاد يعني أن ربما أراد أو اجتهد عليه الصلاة والسلام أن يميل إليهم بعض الشيء يعني حتى يتألفهم.
أي نعم. عندما طلبت منه قريش أن يترك آلهتهم سنة كاملة وثقيف وطلبت منه قريش أيضا أن يمس آلهتهم وما أشبه ذلك قالوا إنه حدث نفسه وهذا حديث نفس. طيب أين عصمة الأنبياء؟ أولا هو حديث
نفس
حديث نفس والحديث النفس مجمع على عدم المؤاخذة به حديث صحيح الوارد في هذا. وأيضا قيل نقوله تعالى لولا أن ثبتناك لقد كدت
مقاربة
تركن إليهم شيئا قليلا لكن لما ثبته
لم يركن
لم يركن لم يحصل منه ركون ولا مقاربة للركون. وقوله لأن ثبتناك يدل على مسائل يعني.
أولا عظم أمر الثبات
عظم أمر الثبات
وأن المؤاخذة تكون على قدر النعمة.
نعم وأن العقوبة تكون على قدر النعمة لكن النعمة كبيرة كانت العقوبة كبيرة ولا قوة إلا بالله لأنه قال إذا لا أذكناك
ضعف الحياة
ضعف الحياة. أثبات أمره عظيم فما أهم الطرق التي إذا توخى الإنسان فلعل الله أن يحفظه ويثبته
بعد الدعاء
الدعاء وكان من أكثر دعاء المعصوم
اللهم يا مقلب القلوب
ثبت قلبي عليك. نعم.
والقرآن
وقراءة القرآن والدليل قل نزله روح القدس من ربك
ليثبت به
الحق ليثبت به الذين آمنوا. وأيضا
اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم
اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم. نعم اتباع هديه وملازمة سنته. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم
آيات
الله وفيكم رسوله. وأيضا من الطرق من الثبات
العمل بالعلم والدعوة إليه.
أي نعم. وأيضا مجالسة
الصالحين
مجالسة الخيار الصالحين. أحسنت. نعم
سمي الشيخ.
نعم سعد. وإن كادوا ليستفزونك من الأرض. معنى يستفزونك
يعني يزعجونك
يزعجونك ويخرجونك هنا قالوا إن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها لكنهم لم يتمكنوا من ذلك. وفي القرآن ما يدل على أنهم أخرجوه
هموا بإخراجه.
نعم هموا بإخراجه فيكون التصريح بإخراجه مرادا به الهم
بإخراجه
الهم بالإخراج إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين يعني هموا بالإخراج وفعلوا أسباب ذلك. وإذا أخرجوا فما العاقبة؟
أنه لا يلبثون خلافه إلا قليلا سنة لا. الله
لا. كما ذكر ربنا عز وجل
سنة من قد
أرسلنا. نعم. ثم قال سنة من قد أرسلنا سنة منصوب على إيش؟ سنة من قد أرسلنا عرب سنة
سنة
محمد لحظة شوي سنة مصدر
مصدر
الفعل ثنى يسن سن توجيهات أخرى لكن لعل هذا أشهرها وأقربها. لا بعضهم يقول منصوب في معذوب التبع وسنته، بعضهم يقول منصوب بنزع الخافض. ما هذه السنة يا سهد التي أطبقت عليها الشرائع؟
أن من خالف الأنبياء والرسل أو أراد آية اقتراح من هذه الأمور أن الله يهلكهم،
يعني أن من أذى عباد الله وأراد إخراجهم من ديارهم
فإنه سيخرجون بعده.
نعم، فإن العاقبة عليه والدائرة عليه. ولا تجد لسنة تحويلا مع تحويلا تغييرا تبديلا، والتحويل إما أن يكون
إلى الأفضل
يعني من شخص إلى شخص أو يكون في الشخص نفسه.
أي نعم.
الله يتسلم. أقيم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل. الدلوك ما هو؟
ميل.
نعم الميل. ومراد به هنا إيش؟
الظهر
الزوال. مراد به الزوال عندما تميل الشمس جهة المغرب. اشتملت هذه الآية على كل الصلوات الخمس، ما وجه ذلك؟
دلوك الشمس يدخل فيه الظهر والعصر.
نعم.
وغسق الليل المغرب والعشاء وقرآن الفجر صلاة الفجر.
صلاة الفجر. أقول وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. معنى مشهود
يعني تشهده الملائكة.
نعم تشهده ملائكة الليل وملائكة نعم إنه. يستدل بها بعض العلماء على الجمع بين الصلاتين انه تعالى جمع الصلوات كلها فيه.
دلوك الشمس الظهر والعصر وغسق الليل المغرب والعشاء،
فاخذوا منها جواز الجمع للعذر، اما اذا لم يكن عذر فلا. ومن الليل فتهجد به. الفرق بين تهجد وهجد.
الهجود النوم والتهجد ضده.
نعم.
الخروج من النوم.
وصيغة تفعل تدل على
الخروج من الشيء.
الخروج من الشيء. ونظيره
التفكه والتأثم.
نعم.
والتحرج.
جميل. فتهجد به أي القرآن نافلة لك. نافلة
زيادة عن فريضة.
زيادة على الفريضة أو نافلة بيش بالوجوب.
واجب على النبي صلى الله
عليه وسلم. واجب عليه صلى الله عليه وسلم خلاف الأمة، وكان واجبا على الجميع ثم نسخ. عسى يبعثك ربك مقاما محمود. المشهور في المقام المحمود
الشفاعة الكبرى.
نعم أنه الشفاعة الكبرى التي يتأخر عنها جميع الأنبياء وترجع إلى محمد صلى الله عليه وسلم. وقل رب يدخلني مدخل صدق. ما المراد من مدخل صدق ومن مخرج صدق؟
كل مدخل ومخرج.
أي نعم، سأل له مداخل ومخارج، ما يزال داخل ومخارجه. فإذا كان دخوله في الله وخروجه في الله لا شك هذا من عظيم منة الله عليه.
زماني ومكاني يحصل عليك، يعني يدخل في يوم ويخرج من يوم ويدخل في مكانه.
والله هو إذا قلنا بالعموم يعني في كل زمان وفي كل مكان، لكن على قول من يقصرها على سبب نزولها هو خروجه صلى الله عليه وسلم من وين؟
من مكة.
مكة ومدخله
في المدينة.
في المدينة. واجعل لي من لدنك سلطانا. السلطان يا فيصل يطلق على معاني ما هي؟
يعني سلطان أعلو به على عدوي من السلطة.
أي نعم، إما من السلطة والقوة، أو يراد بالسلطان إيش؟
الحجة.
الحجة هنا. أحسنت يا فيصل، بارك الله فيك. نعم نعم يا شباب. وقل جاء الحق وزهق الباطل، من الباطل كان زهوقا، معنى زهق يعني
محل وذهب،
محل وذهب وهلك. وقال إن الباطل كان زهوقا، هذه جملة اسمية يا أخ، ماذا تفيد؟
الدوام
والتوقف. الدوام يعني. وننزل من القرآن ما هو شفاء، من هنا
بيانية،
بيانية. وهذا قول أولى وأقرب ممن قال إنها تبعيضية. لا، لكن قراءة القرآن يا أخوة تحتاج إلى
تدبر
وإخلاص من القارئ، وتحتاج إلى أيضا
يقين.
نعم، توقع ورجع من المركي. ما هو شفاء ورحمة لمن؟
المؤمنين،
المؤمنة بخاصة. وإلا فالقرآن له فوائد عديدة وكثيرة. ولا يزيد الظالمين
إلا خسارة.
كيف يزيد الظالمين خسارة؟
لكفرهم به.
أي نعم، لكفرهم به لا شك يزدادون خسارا وبوارا وبعدا عن الله وعن دينه وشرعه. وإذا أنعمنا للإنسان يعرض ونأى بجانبه ما لا بجانبه، وإذا مسه الشر كان أي إنسان. نوع هذا الإنسان يا
الكافر.
نعم، أنه إنسان هنا هو كافر لا شك. وأما المؤمن فإن أصابته سرا
شكر،
وإن أصابته ضرا
صبر،
فهو بين الشكر وبين الصبر، وهما عبادتان جليلتان عظيمتان. قل كل يعمل على شاكلته، الشاكلة
الطريقة،
طريقة ناحيته جانبه. نعم، فربكم أعلم من هذا السبيل. ويسألونك عن الروح سبب نزولها،
السؤال نفر من اليهود.
أي نعم، سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الروح فنزلت الآية. قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا بالنسبة
لعلم الله.
لعلم الله يا سيد. ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحي إليك ثم لا تجد لك به عينا وكيلا. يعني وكيلا ماذا؟ يعني يمنع رفعه أو يرده له
ذهب.
لو ذهب. وفي إشارة إلى أن القرآن كله رحمة، فنزله رحمة وبقاؤه
رحمة.
نعم، رحمة من الله عز وجل. إلا رحمة من ربك. نوع الاستثناء هنا
منقطع.
منقطع يعني لكن
رحمة
من ربك. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا مثل هذا القرآن لا يأتون مثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. الظهير
المعين.
المعين
وهذا التحدي جاء على مراحل. فأولا تحداهم بماذا؟
أن يأتوا بآية أو عفوا بمثله،
بمثله كما في هذه الآية. نعم. ثم بعد ذلك
سورة.
نعم. صار التحدي بعشر سور،
عشر سور
مفتريات. ثم
سورة،
بسورة. وهل استطاع أحد أن يأتي بشيء من هذا؟ أبدا. وإلى أن يرفع في آخر الزمان، محفوظ بحفظ الله عز وجل. أحسنت يا عمر.
سلام. أحمد.
نعم يا أحمد. ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل، صرفنا يعني
نوعنا
الأمثال. والمثل ماذا يراد به؟
ضرب مثل معنوي لشيء، شيء مادي لمثل أيه؟ معنوي، تقريب المعنى،
يعني تقريب المعنويات ب
بالماديات.
نعم. المحسوسات والمشاعر. فأبى أكثر الناس إلا كفورا. ثم قال وقال الذين وقالوا لن نؤمنك حتى تفجرنا من الأرض ينبوعا. هذا في جملة ماذا؟
آيات الاقتراح.
آيات اقترحوها، يقترحون على النبي صلى الله عليه وسلم. قد اقترحوا هنا أشياء عجيبة وغريبة، مثل قوله تعالى
أول آية حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا،
أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر النهر خلالها تفجيرا، أو تسقط السماء كما زعمت على كذبا، أو تأتي بالله وملائكته قبيلة من قبيلة
مقابلة
مقابلة. أو يكون لك بيت من زخرف وزخرف الذهب، أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل كتابا
نقرأ.
كتابا نقرأ. وهذا منتهى ما وصلوا إليه، ولا قوة إلا بالله. ما الذي ألجأهم إلى آية الاقتراح يا أحمد؟
أنهم عجزوا عن مقارعة الحجج التي جاء بها القرآن.
نعم. ما استطاعوا أن يقفوا أمام التحدي الذي وجه لهم، فحينها حاصوا وراحوا يطلبون ماذا؟
آيات الاقتراح.
آيات الاقتراح، يقترحون أشياء من رؤوسهم ثم يقولون ائت بها محمد رحمك الله. وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم هدى إلا أن قالوا وبعث الله بشرا رسولا. هذا أحد الأسباب الكبيرة المانعة من الإيمان، إلا أن قالوا. لكن هل هو محصور؟
لا
لا، فهناك أشياء تمنعهم من الإيمان غير هذا، من مثل
الكبر.
الكبر وهو سبب كبير خطير. والثاني
اتباع الآباء وملة الآباء.
أي نعم، اتباع الآباء. اتباع الآباء. إذن ما معنى أن يحصل الله تعالى امتناع إيمانهم ببشرية الرسول؟
لأنه من أكبر الأسباب. نعم. وهو أيضا يشتمل على الكبر.
نعم. كونه أكبر الأسباب شك، أذكر وحده على سبيل الاختصار. أحسنت يا أحمد. نعم. ها؟ والبقية باقي الإخوان. بعض الإخوان يقول لا، أنا أريد نصيبي لا تأخذه يا رسول. نعم. قال تعالى قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين فيصل. ذكر ربنا هذا الكلام في معرض إيش؟
حجتهم أنهم يعني لا يريدون رسولا من البشر.
أي نعم.
وهذه الشبهة
شبهة باطلة
باطلة. فرد الله عليهم بأن طلبكم ملكا ممكن، لكن لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين، فلو كان من على وجه الأرض من الملائكة لكان الحكمة في أن يوصل إليهم ملك مثله. قل كفى بالله شهيدا بيني. على ماذا شهد؟
على نزول الوحي وكذلك إقراره على هذا الأمر العظيم، أن يدعو الله إلى الله عز وجل ثم يقره بالنصرة والتمكين.
مقصود الشهادة شهادة رب العالمين على صحة ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ورد هذا المعنى في آيات عديدة.
قل أي شيء أكبر شهادة، قل الله شهيد بيني وبينكم.
ويقول لك كفى لست مرسلا، قل
كفى بالله،
كفى بالله شهيد من عنده علم. ومن الدلائل على شهادته عز وجل على صدقه كونه ماذا؟
لو تقول علينا بعض الأقاويل
كونه ينصره ويعينه،
وكذلك ينصره ويمكن.
فلو كان وحاشه كاذبا على الله عز وجل ما كان الله تعالى ينصره ولا يثبته ولا يعينه. ومن يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد لهم. هنا قال فهو وفي الظلال قال لهم.
نعم، روعي في الأول اللفظ وفي الآخر المعنى.
أي نعم، في اللفظ لفظ إيش؟
من يهدي الله،
لفظ من،
من
نعم، من يهدي الله فهو
يهدي الله،
ولم يقل فهم المهتدون، فهو المهتدي
هنا الإفراد.
و
ومن يضلل جاء بالجمع،
جاء بالجمع
روعي المعنى.
جميل. اللهم صل على النبي. نعم نعم. ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما. نعم يا فيصل. قال عميا وبكما، هنا قدم العمى
لأن في القيامة العمى أشد.
أي نعم، المتأمل لآية القرآن يرى أن الله عز وجل عندما يعيب المشركين ويذمهم يصفهم أولا
بالصمم،
صم بكم عمي، لكن في القيامة هنا بدء
بالعمى،
العمى، إذ العمى أشد ضررا في
القيامة.
نعم، لكن في الدنيا المقدم مع أن المركز الأول، فقضية المركز يعني حسا مسألة أمرها يهون، لكن الضرر المترتب على يعني وصفهم بالعمى يوم القيامة هو خطير. مواهم جهنم كلما خبت، يعني كلما
خفتت أو
خبت نارها، زناهم سعيرا، ذلك جزاؤهم
بأنهم
كفروا بآياتنا وقالوا إذا كنا عظاما ورفاتا، رفاتا يعني فتاتا وحطاما، أئنا لمبعوثون
خلقا جديدا.
خلقا جديدا. نعم،
قوله تعالى فذوقوا فلن نزيدكم الا عذابا.
ايه كيف
قوله كلما خبت زدناهم سعيرا؟
هو على كل حال هذا سؤال يعني، ولذ يعني ربنا يقول كلما خبت، او في ايات يقول ولا يخفف عنهم من عذابها، فقيل لا تلازم بين كوني لهبها يخو ثم يعود ثانية وبين التخفيف، بل يكون زيادة لهبها بعد أن تخو
لا شك زيادة في العذاب. نعم نعم.
أحسن عليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا. قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا.
نعم. قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم. هذا يا إخواني أحد الأدلة الكبار الواردة في كتاب الله عز وجل والدالة على إثبات البعث. وهذه الأدلة أشهرها نعم ثلاثة أدلة، من هذا الذي ذكر عز وجل في هذه الآية، وهو الاستدلال بخلق الشيء العظيم على خلق ما هو أقل منه، حتى قال عز وجل: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، وقال: أنتم أشد خلقا أم السماء بناها، وقال: أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى. ومنها الاستدلال بابتداء الخلق على إعادته. قال تعالى: هو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. والثالث أي نعم الاستدلال بإحياء الأرض وإخراج النبات منها، فبعد أن تكون جامدة هامدة ميتة يأتيها المطر فتنبت ويخرج نباتها، فالذي أخرج النبات بعد أن لم يكن موجودا قادر على أن يعيدهم مرة أخرى. فهذه أدلة سمعية وفي نفس الوقت أدلة عقلية يخاطب الله تعالى بها عقول البشر. قادر على أن يخلق مثلهم يعني أن يبعثهم، وجعل لهم أجلا لا ريب فيه يعني جعل لعذابهم أجلا لا ريب فيه، إما الموت وإما القيامة، والموت هو القيامة قيام الصور. نعم. فأبى الظالمون إلا كفورا، أبوا إلا جحودا وعنادا وعدم قبول للحق حتى ولو كانت براهنه كالشمس والضحى. ثم قال عز وجل: ولو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي، رحمة ربي يعني فضله ورزقه ونعمته، إذا لأمسكتم خشية الإنفاق، أمسكتم المال ولم تنفقوه خوفا من ماذا؟ خوفا من الفقر. وهذا حال الإنسان إلا من رحم الله، أنه لا ينفق من المال إلا النذر اليسير، لكن من من الله عليه تعالى وهداه وعانه على نفسه وعانه على كرم نفسه هذا فضل من الله تعالى ومنه. قال تعالى: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. إذا لأمسكتم خشية الإنفاق، مع أن خزائن ربنا عز وجل لا تنفد، ومع ذلك لو كنتم تملكون خزائن ربي لخشيتم من نفادها وألمسكتم عن الإنفاق أخاف من ذلك. قال تعالى: أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون. وفي آية أخرى قال: أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب. وكان الإنسان قتورا كما ذكر، يعني كان الإنسان كان بخيلا. والبخل صفة ذميمة كما لا يخفاكم. ولهذا كان المصطفى كثيرا ما يستعيذ بالله، يستعيذ بالله منه. ولذلك من فضل الله عز وجل أن لم تكن خزائنه بيده أحد كائن من كان، وإنما خزائنه في يده وتحت تصرفه. قال صلى الله عليه وسلم: يد الله ملأى لا تغيضها نفقة، سحاء الليل والنهار، أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يغص ما في يمينه. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا على صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته، ما نقص ذلك مما عندي شيئا إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. نعم
أحسن إليكم.
ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا، قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا، فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا. وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا.
نعم. قال تعالى: ولقد أتينا موسى تسع آيات بينات. الآيات هي الخوارق والمعجزات. وكثير ما يطلق الناس المعجزات على الآيات، وهذا الصلاح على كل حال، لكنه لم يرد في الكتاب ولا في السنة. والوارد وصفها بماذا أو تسميتها بالآيات. فإن المعجزات والخوارق قد يأتي بها بعض المشعوذين والسحرة، وأما الآيات فحاشا أن يأتي بها أحد. أعطى الله تعالى موسى عليه السلام تسع آيات بينات مع فرعون فقط، وأما مع بني إسرائيل فله أيضا معهم آيات عديدة. تأين بعض أهل العلم ذكر أن آيات موسى إجمالا 16 آية من هذه التسع التي كانت مع فرعون، وهي اليد والعصا وهي أشهرها وأعظمها، وسنين ونقص الثمرات، وطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم. هذه كم؟ أو تسع. بعضهم يعتبرها تسعا ويعتبر النقص ماذا؟ السنين آية ونقص الثمرات آية. نعم. وبعضهم يعد هذه آية، هاتين الآيتين آية واحدة، أو يضيف إليها انفلاق البحر وهلاكهم فيه. فقال له فرعون إني لا أظنك يا موسى مسحورا، قال أظنك مسحور، سحرت، فأثى السحر في عقلك. وقيل مسحور بمعنى إيش؟ ساحر. ومر بنا أن مفعول تأتي بمعنى فاعل، وفاعل تأتي بمعنى مفعول. قال بعض العلماء مسحورا بمعنى ساحر، أي أنك ساحر تسحرنا وتلبس علينا تموه علينا. فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم، اسأل يا محمد بني إسرائيل إذ جاء. وهل سؤاله بني إسرائيل لأجل أن يأخذ العلم والمعرفة منهم؟ لا، وإنما سؤاله إياهم ليظهر صدقه صلوات ربي وسلامه عليه في هذا الأمر. فإنه ما قرأ في كتاب ولا سمع هذا الكلام منهم، وإنما وحي أوحاه الله سبحانه وتعالى إليه. قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. يقول موسى أنت تعلم أن هذه الآيات قد أنزلها رب السماوات والأرض، لم يقل ربي فقط بل رب السماوات والأرض. وكان فرعون بنغم الطغيان إلى أن ادعى أنه ربهم وأنه إلههم، فقال أنا ربكم الأعلى، ما علمت لكم من إله غيري. ولهذا رد عليه موسى عليه السلام كما سيأتي إن شاء الله تعالى في دعواه تلك، لما قال وما رب العالمين؟ قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. لست أنت ولا تكون أبدا، بل رب العالمين هو رب السماوات والأرض. قال فرعون للذين حوله ألا تستمعون؟ قال ربكم. الله أكبر، اللهم صل عليه وسلم، صل على نبينا وسلم وسلمك. قال ربكم ورب آبائكم، وكأنه يوبخهم ويقول إن كان هذا ربكم في زعمه فمن رب آبائكم الأولين؟ فلا يكون ربا بحال من الأحوال. لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، بصائر يعني دلائل وبراهين وحجج جلية مضيئة واضحة يبصر بها الحق ويعتبر بها من يعتبر. لكني أظنك يا فرعون مثبورا، أظن يعني يتيقن. الظن هنا معناه ليش يا إخوان؟ ومر بنا أن الظن تأتي معنى اليقين، وتأتي معنى الظن الغالب الرجحان الغالب، ومعنى قولي مثبورا أي هالكا مبعدا مطرودا. وتلحظون أن في أسلوب موسى هنا في مقارعة فرعون شيئا من ماذا؟ من القوة، خلاف ما بدأه به أول ما جاء إليه. فإنه في البداية جاءه بأسلوب اللين امتثالا لأمر ربه، فقولا له قولا لينا. ولهذا قال له أول ما جاء، قال اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى. كلمات فيها شيء من التلطف في العبارة واللين في الكلام، عله أن يلين ويعتبر. لكن الرجل كان جاحدا، كان يعلم الحق لكنه يأبى أن يتكلم به هو وقومه. ولهذا قاله موسى لقد علمت، فكفره هنا كفر إيش يا إخوان؟ جهود. وقال عن قومه وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، جحدوا بها ظلما وعلوا مع أنهم مستيقنون بها في نفوسهم. وهذا حال كثير يا إخواني من الكفرة، يعرف الحق لكنه يأبى ويفر أن يتكلم به، لأنه لو تكلم به ألزم نفسه به وألزم نفسه الحجة. ولهذا قال الله عز وجل عن مشركي قريش، قال نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. فأراد أن يستفزهم من الأرض، أراد أن يزعجهم ويخوفهم ويحملهم على أن يتركوا الأرض. فأغرقناه ومن معه جميعا، أغرقهم الله عز وجل ومن كان معه. وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض، أرض الشام ومصر أيضا، وإن كان بعض المفسرين كابن جزي يقول لم يعرف تاريخيا أنهم سكنوا مصر بعد موسى عليه السلام، والله أعلم. إيش؟ لا، كل الأرض اسكن الأرض، كان الألف واللام تفيد العهد، أرض معهودة. ويفسرها قوله أورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها. والبلاد المباركة هي بيت المقدس وما حولها من بلاد الشام. فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا، جاء وعد القيامة جئنا بكم وبخصومكم لفيفا، أي جميعا. مناسبة يا إخوان ذكر هذه الآيات لموسى مع فرعون للآيات السابقة، جاء آيات أو أحمد أنت أعطيتنا بعض الجواب أهم، يعني طلبت، نعم قريش طلبوا آيات الاقتراح. فقال الله عليه السلام رسوله هل كنت إلا بشرا رسولا، ليست الآيات من عندي ولا أنا الذي يأتي بها. ثم ضرب الله تعالى مثلا لهؤلاء المكابرين أنه وإن جاءتهم الآيات فإنها لا تزيدهم إلا بعدا وعتوا ونفورا، حتى قال قوم فرعون لفرعون وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. وقال عز وجل إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية. فبين الله عز وجل أنه مهما طلبوا من الآيات آيات الاقتراح فإن طلبهم هذا إنما هو تعنت ومكابرة، وإلا فلو جاءتهم الآيات فإنهم لا يؤمنون، وبين أيديهم أعظم الآيات ومع ذلك لم يؤمنوا بها فكيف بغيرها. وما أعظم الآيات يا إخوان، هذا القرآن العظيم. قالوا لم نزل عليها آيات من ربه قل إنما الآيات عند الله، ثم قال أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليه. وفي سياق الآيات أيضا تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم وبشارة بقرب الفرج وحصول النصر والفتح، فتح مكة. فما وجه ذلك يا إخوان؟ أنا فرعون لما كابر واستفز بني إسرائيل كانت العاقبة لموسى ولبني إسرائيل وأهلك فرعون، كذا الحال بالنسبة لمحمد صلى الله عليه وسلم. وتأملوا الآية يا إخوان، قال الله عز وجل عن قريش وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها. وقال هنا عن فرعون فأراد أن يستفزهم من الأرض. ففيه لا شك تسلية عظيمة للنبي صلى الله عليه وسلم ووعد وبشارة له بالنصر والتمكين. نعم يا يسوع.
نعم السلام عليكم. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا.
نعم. قال تعالى وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. وبالحق أنزلناه أي كان نزول القرآن وحيا من الله وكان نزوله حقا مبينا. قال عز وجل أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقال وتمت كلمة ربك نعم صدقا وعدلا لا مبدلا لهم الكلمات. وبالحق نزل أي نزل متضمنا للحق. فقوله بالحق نزل ليس توكيدا للكلام السابق وإن قيل بهذا، لكن يقال دائما التأسيس أولى من لا أولى من التأكيد. فوصف نزله بالحق في أول الآية من حيث أنه أو من حيث أنه وحي من الله عز وجل. ووصفه بالحق الثاني من حيث نعم ما يحتويه وما يتضمنه من الأخبار الصادقة والأحكام العادلة. في هنا قاعدة يا أحمد وشي وبالحق أنزلنا وبالحق نزل. لا قام الظاهر وقام لم يقل وبالحق أنزلناه وبه نزل. هذا وبالحق نزل وفيه لا شك إعلاء لكتاب الله عز وجل وبيان لمكانته وعلو قدره. وما أرسلناك يا محمد إلا مبشرا ونذيرا. مبشرا للمؤمنين بالنصر والتمكين في الدنيا والفوز بجنات النعيم في الآخرة، ونذيرا الكافرين منذرا ومحذرا ومخوفا لهم. الأول من حيث كان وحي، يعني أنه جاء من عند الله عز وجل ما جاء من عند غيره كما زعموا مشركون يزعمون أن محمدا افترى على الله وجاء به ثم تخبطوا من أين جاء به. فقال عز وجل وتقول علينا بعض الأقاويل. والثاني في كل ما تضمنه من الأخبار والأحكام فهي حق. فالأول من حيث نزوله والثاني من حيث ما اشتمل عليه. وبالحق أنزلناه وبالحق وبالحق نزل. الألف واللام هنا بالحق أنزلناه، يعني نزل القرآن بالحق. وقد يكون فيها شيء من الاستغراق أنها سرقت جميع أفراد الحق إذ لا باطل فيه بوجه من الوجوه. نعم. نعم نعم. القرآن فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. وقرآنا فرقناه قيل بيناه وفصلناه وأنزلناه مفرقا فارقا بين الحق وبين الباطل. ونزله وأنزله عز وجل مفرقا ليقرأه محمد صلى الله عليه وسلم على الناس على مكث. وكان نزوله مفرقا نعمة من نعم الله عز وجل. ولهذا قال بعدها ونزلناه تنزيلا، يعني شيئا شيئا فشيئا. ومر بنا أن غالب وصف القرآن بتنزيل، والكتب السابقة بالإنزال أنزل، وقيل لأن الكتب السابقة نزلت جملة، وقيل إن نزولها جملة من الآثار التي كانت عليهم. وأما أنه نزل مفرقا فلمعان جليلة يا إخوان عظيمة، منها تثبيت فؤاد محمد صلى الله عليه وسلم. قال تعالى وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك، أي أنزله الله عز وجل مفرقا لتثبيت فؤاد محمد صلى الله عليه وسلم، ثم تثبيت فؤاد من تلاه أيضا مفرقا، من تلاه مفرقا. ولهذا نقول يا إخواني دائما يتأكد على كل مسلم أن يكون له ورد من كتاب الله، من كان يقرأ فليقرأ، ومن كان لا يقرأ فليسمع، لأن كتاب الله أعظم سبب لثبات في وقت كثرت فيه المغريات والمؤثرات والأمور التي يخشى منها على كثير من الناس، شبهات تبث بين الناس وشهوات تطير وكأنها تطير في الهواء، تأتي الإنسان دون إذنه، يراها ويسمعها. فإذا كان معه السبب الأعظم للوقاية وهو كتاب الله عز وجل، فلعل الله عز وجل أحميه به. ومن حكم مجيئه مفرقا أيضا التشويق يا إخوان، فلقد كان المسلمون يتلهفون وينتظرون ما يأتيهم من كتاب الله عز وجل. ولهذا لما زار أبو بكر وعمر أم شريك وكانت امرأة صالحة يزورها الصحابة ويزورها النبي صلى الله عليه وسلم، وذكرتهم وبكت، وذكرت أنها إنما بكت لانقطاع الوحي الذي كان ينزل، فهيجتهما لبكى فبكيا رضي الله عنه. من المعاني يا إخوان سهولة حفظه وفقه معانيه وتطبيق أحكامه، ومنها وهو زيادة إيضاحا لهذا التدرج في التشريع حتى يبلغ الكمال. الصيام شرع أولا على التخير، ثم جاء الفرض والإلزام به. الخمر تحريمها مرة أيضا به ماذا؟ مرة بمراحل، وهكذا. فنزوله مفرقا فيه تدرج في التشريع، وفيه تيسير وسهولة على الناس في حفظه وفقهه وفي العمل به أيضا، لتقرأه على الناس على مكث. ولهذا ينبغي أن تعمر مجالسنا بتلاوة كتاب الله عز وجل يا إخوان، وأن يقرأه الإنسان يا إخواني بين أهله وفي كل مكان. النبي صلى الله عليه وسلم ربما طلب من بعض الصحابة أن يقرأ عليه القرآن، قال ابن مسعود أقرأه عليك وعليك أنزل، قال إني أحب أن أسمعه، أحب أن أسمعه من غير. وربما قرأ القرآن بين يديه عليه الصلاة والسلام لتقرأه على الناس على مكث، وفيه الترسل في قراءة كتاب الله عز وجل والتأني وعدم العجلة، لأن قراءته بترسل ومكث أدعى إلى تدبره وفقهه والاتعاظ به. قل آمنوا به أو لا تؤمنوا، آمنوا به أو لا تؤمنوا، فهو الحق الجلي الواضح، ليس بحاجة إليكم أن تؤمنوا أو لا تؤمنوا. ثم أنتم بإيمانكم لن تنفعوا الله، وبكفركم لن تضروا. يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفع. من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها. إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا. الذين أوتوا العلم من قبله من أحبار أهل الكتاب، وهم الذين كانوا ينتظرون مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، وهم المخلصون منهم، ومن آمن منهم كعبد الله بن سلام وأسد بن ساعية وأخوه ثعلب بن ساعية وغيرهم، جملة من كبارهم ومن أحبارهم. إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم، وتأملوا قال أوتوا العلم، يعني إن لم يؤمن به هؤلاء الجهال فقد آمن به، نعم آمن به أهل العلم. قال تعالى ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون، الذين آتيناهم الكتاب من قبلهم به يؤمنون، وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا نعم من قبله مسلمين. يخرون الأذقان سجدا، يعني يخرون على الأذقان. وذقان أسفل وجهي، أي يخر على وجهي ساجدا خاضعا متذللا لله عز وجل، ويقولون سبحان ربنا، تنزيه وتعظيم وتمجيد لربهم، إن كان وعد ربنا لمفعولا، أي وعد ربنا فوفى ما وعد به، وعد ببعث هذا النبي الكريم وبإنزال هذا القرآن العظيم، فجاء ما وعد به سبحانه وبحمده. وقوله إن كان وعد ربنا لمفعولا، مربنا يا إخوان بأن إن إذا جاءت بعدها إلا فتكون ليش نافية، إن الحكم إلا لله، يعني ما الحكم إلا لله. وإذا جاءت بعدها اللام فالغالب أنها مخففة من الثقيلة مثل هذه، إن كان وعد ربنا لمفعولا، يعني الأصل إن وعد ربنا نعم لمفعول. وكان الشافعي رحمه الله يرى أن يقال هذا الذكر في سجود التلاوة. كيف؟ يعني سجد يقول سبحان ربنا إن كان وعد ربنا، إن كان وعد ربنا لمفعول. كيف؟ كيف؟ كان فيها كلام كثير، والمشهور أنها مسلوبة، مسلوبة الزمن، وتدل على تعلق خبرها باسمها. وكم يقول ربنا وكان الله غفورا رحيما، يعني في الماضي حاشا. ولها معاني أخرى. قال ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا، إذا قرأوا القرآن خروا لأذقانهم باكين خاشعين، وزادهم هذا الأمر، ماذا يا إخوان؟ قراءتهم لكتاب الله عز وجل وإيمانهم به زادهم خشوعا. وفيه أن قراءة كتاب الله عز وجل من أعظم الأسباب لزيادة الإيمان ولزيادة حصول الخشوع في قلب المؤمن. كم نشكو يا إخواني جفاء قلوبنا، بل قسوتها ولا قوة إلا بالله. وقد قال عز وجل ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكون كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها. ما العلاقة يا فيصل بين الآية الأولى والتي فيها ذكر القرآن والآية الثانية والتي فيها حياة الأرض؟ علاقة بينه. أين؟ أين؟ هذا نوع من التشبيه يسميه البلاغة تشبيه ضمني. ربنا عز وجل يشبه القرآن بالغيث، ويشبه القلوب بماذا؟ بالأرض. فإذا كانت الأرض لو كانت هامدة ميتة ونزل عليها الغيث أنبتت من كل نبات وزهر، كذلك القلوب إذا نزل عليها كتاب الله عز وجل زادها نورا وإيمانا وخشوعا وثبات. لكن بحاجة يا إخواني إلى المنهج السليم في قراءة كلام رب العالمين، أن يقرأه الإنسان به شيء يا إخوان بتدبر أولا، وأن يتوخى الأوقات التي تكون القراءة فيها أكثر تأثيرا والقلوب فيها أكثر حضورا. ولهذا يقول العلماء إن أفضل قراءة القرآن أن تكون إما في الصلاة أو في الليل كما يأتي إن شاء الله. قال عبد الله التيمي رحمه الله تعالى: من أعطي من العلم ما لا يبكيه فهو خليق بأن لا يكون أوتي علما ينفعه. من أوتي من العلم لا يبكي فخليق ألا يكون أوتي علما ينفعه، لديه علم يحفظ ويقرأ وكذا. لكن إذا لم يكن لهذا العلم يا إخواني محل في القلب وأثر فيه، وإنما هو على اللسان وفي الذاكرة، فيبقى الإنسان كأن لم يكن لديه علم ولا قوة إلا بالله. نظر هذه الآية إخوان في الوكاء عند قراءة كتاب الله، تعطوني بعض الآيات: وإذا سمعوا ما أنزل للرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. وهذا في أناس من النصارى من الحبشة قدموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم من الجاشي، وهم عدد كثير، قرأ عليهم النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من القرآن فذرفت عينهم لما سمعوا كلام الله عز وجل. وقال عز وجل: أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا. وقال عز وجل: إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. أين نحن من هذه المقامات العالية؟ اللهم ارحمنا برحمتك وأنت أرحم الراحمين. لكن هو كتاب الله فيه هذا التأثير العظيم يا إخوان، لكن بحاجة إلى أن نجاهد أنفسنا في إحضار قلوبنا وتذللنا بين يدي رب العالمين، واستشعار عظمة من تقرأ كلامه سبحانه وبحمده، واستشعار مناجاتك له عند تلاوتك كتابه في صلاتك. قال هنا يخرون مرتين، نعم، لأن الأولى يخرون الذقان سجدا، والثانية يخرون الذقان يبكون. وجاء المضارع الدال عليه يا أحمد أو تجدد وحدوث. نعم. نعم.
أحسن عليكم. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى،
ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا.
قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا. قيل في سبب نزولها أن المشركين سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الرحمن فقالوا إن محمدا ينهانا عن عبادة آلهتنا وهو يدعو إلهين، فأنزل الله عز وجل الآية ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيا ما تدعو، ما هنا زائدة للتوكيد، أيا ما تدعو من أسمائه سبحانه وبحمده كما قال أو بأسمائه عز وجل ولله الأسماء الحسنى نعم فادعوه بها. فالإنسان يدعو بأسماء الله متوسلا ويتوسل بالاسم المناسب ليش؟ لحاجته، يا غفور اغفر لي، يا رحمن ارحمني، يا علام الغيوب علمني، وما أشبه ذلك. ادعو الله أو ادعو الرحمن أيما تدعو، وقوله أيما تدعو يشمل جميع أسمائه سبحانه وبحمده كما في الآية السابقة، وفيه بيان فضل لهذين الاسمين. ولهذا قال عليه السلام أحب الأسماء إلى الله عبد الله نعم وعبد الرحمن، فله الأسماء الحسنى سبحانه وبحمده. ما يزعمه المشركون أن تعدد الاسم تعدد المعبود كلام في غاية السكوت يليق بعقولهم والتي يعبدون فيها من الآلهة الشيء الكثير، حتى أنكروا على المصطفى وقالوا أجعل الآلهة، يعرفون أنه يدعو إله واحد لكن يبحثون عن شيء يجدونه مدخلا عليه. فله الأسماء الحسنى، فأسماء ربنا كلها حسنى، وحسنى فعلى صيغة تفضيل من الحسن، فهي حسنة في ألفاظها، حسنة في معانيها، حسنة في آثارها. ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت فيها وابتغ بين ذلك سبيلا. ورد في سبب نزوله عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بأصحابه وكان يجهر بصوته، فإذا سمع ذلك المشركون سبوا القرآن ومن أنزله ومن جاء به عياذا بالله، فأمر صلى الله عليه وسلم بالتوسط بالقراءة، ابتغي بين ذلك سبيلا، لا تجهر فيسمعه كان المشركون فيحصل منه ما يحصل، ولا تخافت بقراءتك فلا يسمعك أصحابك. هذا الذي ينبغي في قراءة الإنسان، أنه إذا قرأ يقرأ نعم يقرأ بتوسط، لا جهر يؤذي به من حوله ولا إخفاء لا يسمعه. تجد بعض الناس يفتح المصحف ربما يحرك شفتيه وإن لم يحركها مشكلة. ها مر النبي صلى الله عليه وسلم على أبي بكر ويقرأ بصوت خافت، قال ارفع من صوتك، قال أسمعت من ناجيت، قال ارفع صوتي. ومر على عمر وهو يقرأ بصوت مرتفع فقال يا رسول الله أوقظ الأسنان وأطرد الشيطان، قال أغضض من صوتك. فدل على أن الأولى في قراءة كتاب الله أن يبتغي القارئ بذلك سبيلا بين الجهر وبين ماذا؟ وبين الإخفات. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل. قل الحمد لله والخطاب للمصطفى صلى الله عليه وسلم، وأحمده سبحانه وتعالى ونحمده دائما وأبدا لاتصافه بصفات الكمال والجلال والجمال ولفضائله التي ما تزال تتتابع على الناس تتر. قل الحمد لله الذي اسمه وصولنا أحمد في ديش أحمد اسم موصول ماذا يفيد؟ لا يفيد التعليل، يفيد إيش؟ التعليل. قل الحمد لله لما؟ لأنه لم يتخذ ولدا سبحانه وبحمده. فلم يتخذ ولدا كما زعم النصارى في عيسى واليهود في عزير ومشرك العرب في نعم في الملائكة. ومر بنا يا إخوان وجه استحالة نسبة الولد إلى الرب جل وعلا، فإن ذلك محال لوجوه ذكر لنا منها أربعة تذكرون يا إخوان. أنا أن نعم أي نعم أي نعم يعني إذا أضفنا له الولد في أنه من جنسه وربنا ليس كمثله شيء، وأيضا أن له زوجة، وحاشا أن يكون له ولد لم تكن له صاحبة، وأيضا أن احتجاجه الولد، وربنا الغني الحميد، قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني، فكيف يحتاج الغني إلى ولد يعينه، وأيضا أن الخلق كلهم مملوكون له وعبيد، فكيف يكون العبد ولدا لسيده أن دعوا للرحمن ولدا، وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، إن كل من في السماوات والأرض نعم إلا آتي الرحمن عبد، ولم يكن له شريك في الملك، ليس له شريك سبحانه وبحمده، كما مر بنا في الآية التي تقطع جذور شجرة الشرك من القلب، والذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثل قدر، إلى آخر الآية. ولم يكن لهم ولي من الذل، لم يقل لم يكن له ولي لأن لله أولياء، وإنما أولياؤه المتقون، الله ولي الذين آمنوا، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا يحزنون. وإنما الولي المنفي هنا أن يكون له ولي نعم يحتاجه، يعني من الذل، يعني بسبب الذل وحاشاه، فيحتاج إلى ولي يعيده يعينه ويناصره. وهذه الثلاثة المنفية كل واحد منها يتضمن إثباتا، وذلك أن النفي لا يكون كمال يا إخوان إلا إذا إيش تضمن ثبوت كمال ضده. فنفي الولد يدل على إيش؟ على كمال وحدانيته سبحانه وتعالى، ليس له ولد، وكذا نفي الشريك. وأيضا نعم نفي الولد نعم يدل على كمال غناه سبحانه وتعالى، ونفي الشريك يدل على وحدانيته، ونفي الولي يدل على كمال عزته وقهره وقدرته سبحانه وبحمده. وهنا يا إخواني تدرج، تدرج في العموم. فنزه نفسه عز وجل وحمد نفسه أن لم يكن له ولد أولا، ثم نفى إيش؟ الشريك، والشريك عم الولد. لا سبيل الضرورة أن يكون الشريك ماذا يا إخوان؟ ولدا. ثم نفى الولي، والولي أعم من الشريك، فليس بالضرورة أن يكون الولي أيضا أن يكون الشريك. وكبره تكبيرا أي عظمه تعظيما. ومجيء المصدر منكرا يدل على ماذا؟ يدل على تعظيم الرب سبحانه وبحمده. فأمر المصطفى أن يحمد ربه عز وجل اتصافي بهذه الأوصاف الكاملة، وأمر أيضا أن يكبره وأن يعظمه سبحانه وبحمده. نعم.
أحسن عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من دون الآيات. هذه السورة العظيمة مكية أولا، وآياتها محكمة ليس فيها شيء منسوخ، وفيها فضل، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي الدرداء المخرج في مسلم: من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف وروي من آخرها عصيما من الدجال. وقال في حديث النواس بن سمعان في مسلم: فمن أدركه أي الدجال فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف. وهذا يدل على أن الشك الوارد في حديث أبي الدرداء أن الراجح فيه نعم عشر آيات الأول فيها. ورد عن ابن عمر في قراءتها في سورة في يوم الجمعة، قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. روي مرفوعا، وبعض العلم يميل إلى أنه ماذا؟ إلى أنه موقوف. في الصحيحين عن البراء أن رجلا كان يقرأ سورة الكهف وكان عنده دابة فنفرت فنظر فإذا ضبابة أو سحابة قد أضلته، فلما أصبح قاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله فقال: اقرأ فلان تلك السكينة نزلت للقرآن. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارون الصوم بينهم إلا نزلت عليهم أنزلتهم السكينة غشيتهم من الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من اللهم اجعلنا جميعا منهم اللهم ارحمنا برحمتك. قال عز وجل: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. معنى الحمد يا إخوان نعم وصف المحمود بالكمال محبة وتعظيما. والفرق بينه وبين المدح أن الحمد ذكر محاسن المحمود مع المحبة والتعظيم له، بينما المدح ذكر محاسن المحمود. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، الاسم موصول هنا أيضا يدل على إيش؟ التعليل. فهو تعالى يحمد لما يتفضل به على عباده من الفضائل والنعم، وهو يحمد أيضا لما يتصف به من صفات الكمال والجلال والجمال سبحانه وبحمده. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، الهنا للعهد إيش؟ الذهني، والكتاب هو القرآن لا شك. وقال أنزل على عبده ذكر المصطفى صلى الله عليه وسلم بوصف العبودية في مواطن عديدة. في هذا الموطن موطن إنزال القرآن، وفي الإسراء والمعراج، وفي الذب عنه والدفاع عنه فيما جاء به من كتاب الله عز وجل وما أشبه ذلك. ومر بنا أن هذا الوصف من أشرف أوصافه صلى الله عليه وسلم، فأشرف أوصافه عبد الله، عبد الله ورسوله. قيل في معنى هذا التشريف أن الإضافة تقتضي العمومة، والمعنى أن جميع معاني العبودية قائمة فيه صلى الله عليه وسلم. وقوله الحمد لله هذا خبر فيه معنى الأمر، هو يحمد نفسه سبحانه وبحمده، لكن في ضمنه حث عباده على أن يحمدوه، لما أنعم عليهم من هذه النعمة العظمى وهي إنزال القرآن. فكان إنزال القرآن نعمة كبرى خاصة بمصطفى صلى الله عليه وسلم، وعامة عامة للمؤمنين. فالواجب على المسلمين أن ينظروا في هذه النعمة وأن يشكروا المتفضل بها، فإنهم إن شكروا الله عز وجل وأقبلوا على كتاب ربهم فقرأوه وتدبروه وفقهوه وعملوا به ودعوا إليه، فإن الله قد آذن للشاكرين بالمزيد، فيزيدهم علما وخيرا وإيمانا وتقوى. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. مر بنا يا إخوان أيضا أن اللام الداخل على لفظ الجلالة إن كان المضاف إلى الله عز وجل من الذوات فهي لام الملك لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن كان المضاف إليه من قبيل المعاني فهي للاستحقاق. والمعنى كل الحمد نعم لله الذي أنزل عليه الكتاب كل الحمد. قد يقول قائل فيصل أوليس من المشروع أن يعني يحمد الإنسان من أحسن إليه؟ بلى. طيب شلون تقول هالكلام هذا؟ أنا أحسن كل الحمد. أما كل الحمد فلا يكون إلا لمن له الحمد كله، ربنا سبحانه وبحمد. وإما أنت أما أن تحمد هذا على معروف صنعه أو شيء عمله فهذه أفراد من الحمد، الأمر فيها واسع، ما لم يشكر الناس لا مشكلة. ولم يجعل له عوجا قيما. هنا في المصحف في إشارة، وش يا إخوان؟ سين، إشارة السكت. والفرق بين السكت والوقف ها في النفس، في الوقف يقف ويتنفس، وأما السكت فإنه يسكت يقول ولا يتنفس. والسكت في القرآن قليل. يحضرني أربعة مواضع، هذه الآية وقيامة وقيل من راق، والمطففين كلا بل رانا، وياسين يا ويلنا انبعثنا من مرقدنا هذا. وين؟ والله أنا يحضرني أربعة الآن. ولما جل له عوجا لم يكن في كتاب ربنا عوج بحال من الأحوال، بل هو قيم مستقيم قائم بمصالح البشر الدينية والدنيوية، مهيمن على الكتب كلها، كما قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم، كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لعلكم لقوم يعلمون، بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون. اللي هو يمكن هذه هاء السكت بس إيه هاء هذه هذه فيها السكت في السكت، بعضهم إذا وصل يسقط الهاء كذا، لكن ما على كل حال أنا اللي يحضرني أربعة إيه حطوسين يمكن فيه أكثر. قال تعالى ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون، قرآن عربيا غير هذه أي وجه. يعني في السكت بحيث لو وصل ربما يحصل معنى نعم غير مراد، ولم يجعل له عوجا قيما، لم يجعل له عوجا ولم يجعله قيما، لا فسكت حتى يكون الكلام يعني مسانفا، ولم يجعل له عوجا. يقول العوج في المعاني والعوج في الذوات، العوج في المعاني والعوج نعم في الذكاء في الذوات. تقول هذه العصا فيها عوج، تقول عوج عوج، وهذا الكلام الذي قلته يا فلان فيه نعم فيه عوج. قيما لذرع بأسا شديدا من لدنه ينذر ويحذر، بأسا شديدا من الله عز وجل، وذكر المنذر به ولم يذكر المنذر، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا، فذكر المبشر والمبشرة به جميعا أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا، أجرا حسنا وصفه بالحسن، وبين أنهم ماكثون في هذا الأجر الحسن أبد الأبد، والمراد بالأجر الحسن هنا الجنة. وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا، هنا ذكر المنذر ولم يذكر ها المنذر به، فلماذا؟ اكتفاء بما ذكر في أحدهما عن الآخر. ففي الآية الأولى ذكر المنذر به ولم يذكر المنذر لأنه ذكر في الآية الثانية، وفي الآية الثانية ذكر المنذر ولم يذكر المنذر به لأنه ذكر في الآية الأولى. وأما المبشر والمبشر به فكونه لم يتكرر ذكر في آية واحدة. وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا، ممن نسب الولد إلى الله عز وجل، وإذا كان الخطاب للعربي فإن المراد بهم من كانوا يعبدون الملائكة ويزعمون أنهم بنات الله. وعلى كل حال الآية مطلقة تشمل كل من ادعى هذه الدعوة. ما لهم به من علم ولا لآبائهم، كبرت كلمة تخرج من أفواههم، إن يقولون إلا كذبا. ماذا تلحظون في هذا الرد يا أخوة؟ لكن كم ردود هنا؟ ثلاث ردود وفيها تدرج. أولا ما لهم به من علم ولا لآبائهم، إنما هو صادر عن جهل. الثاني كبرت كلمة تخرج من عظمت هذه الكلمة والتي تخرج من أفواههم، وقال كلمة إعرابها تمييز والفاعل إما أن يكون كبرت مقالتهم أو كبرت هذه الكلمة إلى آخره. ونسبتها إلى الأفواه دليل على ماذا يا معاذ؟ على أنه لا، أنها كذب وليس لهم فيها حجة، ليس لهم فيها حجة، إنما هو مجرد كلام يطلقونه من أفواههم. ثم بعد ذلك حكم على كلامهم هذا بإيش؟ بالكذب، إن يقولون إلا كذبا، ما يقولون إلا كذبا. والكذب هو الكلام المخالف للواقع، فحكم عليهم بالجهل وحكم عليهم بالكذب. والغالب أن المتجني إنما يحصل تجنيه بكذبه أو بماذا يا إخوان؟ أو بجهله ورفضه العلم. أما إذا كان جاهل وأحد يعلمه فقد يعذر في هذا الأمر. ثم قال عز وجل: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، يعني لعلك مهلك نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، أي حزنا. ومر بنا أحمد أن الأسف يطلق على إيش؟ على الحزن، وأيضا على الغضب يطلق على، فلما أسفونا انتقمنا منهم غضبون، ويطلق على الحزن كما في هذه الآية. المعنى يا محمد لا تهلك نفسك حزنا على هؤلاء الذين ردوا رسالتك وكفروا بك، لأن مهمتك التبليغ وليست هداية قلوبهم بيد أحد من البشر كائنا من كان. ونظير هذه الآية: لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. وقوله: فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. وقوله: ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون. وفي هذه الآيات تربية للدعاة إلى الله عز وجل أن مهمتهم القصوى ما هي؟ البلاغ. وأما محاولة التسلل إلى القلوب فإن هذا محال وتجني وتعدي للحدود التي حدت لك. ولهذا قال ربنا عز وجل: لأكرم الخلق. وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية، يعني فافعل. ثم قال: ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. وحشاه عليه الصلاة والسلام. فكل داع إلى الله وكل مرب ولي أمر يجتهد في دعوته ويبذل قصار جهده في الدعوة إلى الله عز وجل، فإن حصل مراده وإلا فقد أدى التمعن. إنا جعلنا مع الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجعلنا ما عليها صعيدا جرزا. الفعل جعل مر بنا أنه يأتي معنى صيّر، لا سيما إذا عدي إلى إيش؟ إلى مفعولين كهذه الآية. إنا جعلنا ما على الأرض، ما اسم موصول الذي على الأرض، زينة مفعول ثاني، اسم موصول مفعول الأول، فجعل هنا بمعنى إيش؟ بمعنى صيّر. ويأتي الفعل جعل بمعنى خلق إذا كان متعديا مفعول واحد. الحمد لله الذي خلق السماوات وجعل الظلمات والنور، يعني خلق الظلمات والنور. وبهذا يرد على المعتزلة الذين زعموا أن قول ربنا عز وجل في سورة الزخرف: بسم الله الرحمن الرحيم حاميم كتاب مبين، إنا جعلناه قرآنا عربيا، إنا خلقناه قرآنا عربيا، واستدلوا بالآية على خلق القرآن. فيرد عليهم بكلام بسيط سهل من لغة العرب، أن الفعل جعل إذا تعدى إلى مفعولين فالمراد به ماذا؟ صير. نعم. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم نختبرهم أيهم أحسن عملا. أي أيهم أخلصوا عملا وأصوبوا عملا. وفيه أن الإيمان يتفاوت وأن الأعمال تختلف فيما بينها من حيث الحسن وغيره. وبين عز وجل حقيقة الدنيا ظاهرها وباطنها، ولهذا قال بعدها ماذا قال بعدها يا معاذ؟ وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. وهي نهاية أمرها أن كل ما عليها سيكون صعيدا ترابا أملسا جرزا، أي لا نبات فيها. فظاهرها أنها زينة وباطنها أن مآلها إلى الإيش؟ نعم، إلى الفناء والزوال. ولهذا يأمرنا ربنا عز وجل أن نتأمل فيها ونتفكر كثيرا. كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة. فالدنيا كما قال الشيخ عبد الرحمن، كلام الشيخ عبد الرحمن يتكلم يا إخوان عن الدنيا أو تكلم عن الجنة يسيل قلمه ويبدع رحمه الله رحمة واسعة. وكان معروفا رحمه الله تقلل من الدنيا والسهد فيها. قال كلمات جميلة ورجعت مليها، بس يحضرني شيء قال عن الدنيا بأنها معنى كلامه دار مرور لا دار حبور، وشقة سفر لا شقة إقامة. وذكر كلام جميل حقيقة.
هذه حقيقة الدنيا قد جلاها الله لنا كأنها رأي العين، وحذرنا من الاغترار بها، ورغبنا في دار يدوم نعيمها ويسعد مقيمها، كل ذلك رحمة بنا. فاغتر بزخرف الدنيا وزينتها من نظر إلى ظاهر الدنيا دون باطنها، فصحبوا الدنيا صحبة البهائم وتمتعوا بها تمتع السوائم، لا ينظرون في حق ربهم ولا يهتمون لمعرفته، بل همهم تناول الشهوات من أي وجه حصلت وعلى أي حال حالة اتفقت. فهؤلاء إذا حضر أحدهم الموت قلق لخراب ذاته وفوات لذاته، لا لما قدمت يداه من التفريط والسيئات. وأما من نظر إلى باطن الدنيا وعلم المقصود منها ومنه، فإنه تناول منها ما يستعين به على ما خلق له، وانتهز الفرصة في عمره الشريف، فجعل الدنيا منزل عبور لا محل حبور، وشقة سفر لا منزل إقامة، فبذل جهده في معرفة ربه وتنفيذ أوامره وإحسان العمل، فهذا بأحسن المنازل عند الله، وهو حقيق منه بكل كرامة ونعيم وسرور وتكريم. فنظر إلى باطن الدنيا حين نظر المغتر إلى ظاهرها، وعمل لآخرته حين عمل البطال لدنياه، فشتان ما بين الفريقين وما أبعد الفرق بين الطائفتين.
نعم، ظاهر الدنيا جميل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الدنيا حلوة خضرة، حلوة الطعم وخضرة في اللون، فيها جميلة يعني طعمها ولونها. وإن الله مستخلفكم فيها فينظروا كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. وقال صلى الله عليه وسلم إنما أخشى عليكم ما يفتح من زهرة الحياة الدنيا. الحديث هو حديث طويل جليل في الصحيح. وقال في حديث لو نظرتم فيه يا إخوان أيضا قريب من هذا، إنما أخشى عليكم ما تخرج الدنيا من زهرتها قيل وما زهرتها؟ قال تخرج بركاتها أو كذا. وقال ربنا عز وجل ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتناهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. وهذه الآية تشابه في معناها آية الكهف. قال زهرة الحياة الدنيا لي نفتناهم، وهنا قال لنبلهم أيهم أحسن عملا. فما يزال الإنسان يا إخواني في امتحان ما نظرت عيناه إلى الدنيا. هل تبقى الدنيا في يده أم تتسلل إلى جيبه أم تنفذ إلى ويش؟ عياذا بالله من ذلك. تلحظ هذا في كثير من الأحوال، من يحب للدنيا ويكره الدنيا ويتصل لأجل الدنيا ويقاتل لأجل الدنيا، قد فتكت الدنيا في قلبه وصارت هي المحرك، ولا قوة إلا بالله. بدلا من أن يحركه كتاب ربه وهدي رسوله صلى الله عليه وسلم، وفي الحديث تعيس عبد الدينار، تعيس عبد الدينار، سماه النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ عبدا. وكأن الدرهم والدينار هو الذي يوجهه يا إخوة، وهو الذي يحركه. وصفت زيادة الدنيا بالزهرة، وش وجه الشبه؟ وأيضا جميلة، جميلة الزهرة، جميلة يا إخوان، لونها شكلها لمسها كل شيء فيها جميل، لكن عيبها قصر عمرها، تذول ثم تذرها الريح وتنتهي. هكذا الدنيا. الله المستعان. فالإنسان إذا نظر إلى الدنيا يا إخواني بشهوته ضاع، ولو نظر إليها بعقله لعرف حقيقتها. ولهذا قال ربنا وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون. أين العقول؟ ربنا يقول يعني انظروا بعقولكم إلى الدنيا، وانظر إليها وإلى فعلها بالناس وإلى إحنها ومحنها وأمورها التي تعرض لمن وثق فيها ولا قوة إلا بالله وتعلق بها. نعم يا فيصل.
أحسن الله إليكم. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا.
نعم الربع إلى هنا
آخر آية. وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا.
لا بس يكفي نقف على. نعم قال تعالى أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. حسبت يا محمد أن أصحاب الكهف والرقيم، الكهف الغار في الجبل، والرقيم اختلف فيه، والأقرب أن فعيل بمعنى مفعول. والرقم ما هو؟ الرقم الكتابة. فالرقيم المرقوم يعني المكتوب، قيل هو لوح كتبت فيه أسماءهم وقصتهم ووضع على باب الغار، وقيل هو كتاب، وقيل هو الوادي، وقيل وقيل، لكن الأقرب أنه شيء مرقوم، كتاب أو لوح، لوح كتب فيه ما كتب عنهم. كانوا من آياتنا عجبا. أظننت يا محمد، والخطاب لكل الناس، أن قصة أصحاب الكهف هي القصة العجيبة الوحيدة من آيات ربنا، بل هناك من آياته ما هو إيش أعجب وأعظم منها. روي أن قريش ندبت النضر بن الحارث وعقبة بن أبي معيط إلى المدينة ليسألوا أحبار اليهود، وقالوا إن عندهم علم، أو إن عندهم علما بالكتاب الأول، فسألوهم عن حال هذا الرجل، فأتوا إليهم والنبي صلى الله عليه وسلم لا يزال بمكة، وسألوهم فقالوا سألوه عن مسائل ثلاث، فإن عرفها فهو نبي، وإن لم يعرفها فهو متقول، فافعلوا فيه ما بدا لكم. وطلبوا منهم أن أسألوهم عن فتية كانوا في الدهر، أو ذهبوا في الدهر وكان لهم أمر عجيب، وأن يسألوه عن رجل طواف طاف المشارق والمغارب، وأن يسألوه عن الروح. فجاءوا النبي صلى الله عليه وسلم فسألوه وقال أخبركم غدا، ولم يقل إن شاء الله، فتلبث الوحي وتأخر عنه 15 يوما حتى شق عليه الأمر وحزن وضج وعجل المشركون وفرحوا وزعموا أنهم أصابوا من النبي صلى الله عليه وسلم ما يريدون. ثم جاءه جبريل بهذه السورة العظيمة. روي هذا الأثر. وعلى كل حال، فقصة أصحاب الكهف عجيبة، لكن ليست أعجب آيات الله عز وجل، بل في آيات ربنا من العجب الكثير، وأعجب آياته ما هو أيها الإخوان؟ هذا القرآن، كما قال عز وجل قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. هذا الذي يعجب به ويتعجب منه. وأما القصص فالعجب منها والمفيد ما فيها من العبر والفوائد، وأما مجرد سرد القصة وتسلي بها فليس هذا الأمر مطلبا ولا شأن يسعى إليه. إذ أول فتة إلى الكهف، أول الكهف يعني دخلوا الكهف، فقالوا مستعينين بربهم عز وجل متبرئين من حولهم وقوتهم، ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. آتنا من لدنك، من عندك، منك رحمة ترحمنا بها، وهيئ لنا من أمرنا أمرا رشدا فيه هدايتنا وسعادتنا وخيرنا وفلاح. وفيه أن الإنسان يفعل الأسباب لكن لا يلتفت إليه. فعلوا الأسباب وخرجوا وآووا الغار واختفوا، ومع ذلك كان من أول ما قالوا هذا الدعاء. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا، أي ألقينا عليهم النوم. وذكر الآذان هنا لأن الغالب أن استيقاظ الإنسان من النوم يكون عن طريق السمع. فضرب الله على آذانهم حتى يحفظ عليهم قلوبهم، وحتى لا يسمعوا ما يزعجهم ويوقظهم أيضا. سنين عددا، يعني سنين ذوات عدد، وفي التنكير تفخيم وتعظيم وتكثير أيضا، فيه تكثير يا إخوان، تكثير واضح. مر بنا يا إخوان نكرة قد تكون للتكثير وقد تكون للتعظيم وقد تكون فأذنوا بحرب عظيمة، وما تفيكم من شيء قليل، سنين عددا لم تكثير. ضربنا على آذانهم في الكف سنين عددا، والأذن كما قيل هي طريق السمع، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم وقد ذكر له رجل نام حتى أصبح، ذلك رجل بال الشيطان في أذنه. ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. بعثناهم أيقظناهم، وسمي الإيقاظ من النوم بعثا لأن النوم يا أحمد إيش؟ موت وفاة. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تموت في منامها، توفاها في النوم. ولأن الحكمة من هذه القصة ما هي؟ إقامة الدليل على إذا البعث. ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. أوليس ربنا عالما بذلك؟ بلى، وعالم به قبل وقبل وقبل وجوده، لكنه علم ماذا؟ علم ظهور ومشاهدة. أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا؟ قيل في الحزبين هم من أصحاب الكهف، لأن أصحاب الكهف لما استيقظوا اختلفوا، فبعضهم قال لبثنا يوما بعض يوم، وبعضهم قال ربكم أعلم نعم بما لبثتم. وقيل الحزب الثاني هم البلدة التي كانوا قريبين منها، الله أعلم. لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا، وأحصى هنا أفعل تفضيل ولا فعل يا إخوان؟ يظهر فعل ماضي. فعل ماضي أيهم أحصى نعم لما لبثوا أمدا، وتكون أمدا مفعولا به للفعل. نحن نقص عليك نبأهم بالحق، أضاف ربنا القصة إليه أو قصص إليه بصيغة الجمع إشارة إلى بيان شأن هذه القصة، فالقصة لها شأن وقصة عجيبة أيضا، لكن كما مر ليست عجب آيات الله عز وجل. نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية، والنبأ يطلق على أي شيء إخوان؟ الخبر الهام. إنهم فتية يعني شباب، وفتية فعلة جمع قلة، يدل على أنهم لم يكن عددهم كثيرا، حتى قيلهم عشرة فأقل. إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى، آمنوا بالله عز وجل وتركوا ما كان يعبده قومهم كما ذكروا ما بعد ذلك. فلما آمنوا بربهم زادهم الله تعالى هدى، وفيه أن الهدى والإيمان يزيد وينقص لأسباب ومنها حال صاحبه. وربطنا على قلوبهم أي قوينا قلوبهم، كما قال عنه من موسى وربطنا على قلبها، من موسى نعم، لولا أحسنت، لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. كأن القلب إذا أصاب شيء من الفسع وكذا كأنه يتحلل، فيحتاج إلى ماذا؟ ربط شد. اللهم اربط على قلوبنا بالإيمان والتقوى يا رحمة. وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض. أولا في كونهم فتية أخذ العلماء من هذا أن الشباب أسرع في الاستجابة وقبول الخير، ولهذا كان أكثر من أسلم من أهل مكة من شبابهم. وأما الكبار الذين أمعنوا في الضلال وعاشوا فيه سنين طوال، فالغالب أن كثيرا منهم لا يتخلص من هذا الأمر بسهولة ويسر. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم اقتلوا نعم شيوخ المشركين واتركوا شرخهم، يعني شبابه. وفي قوله وربطنا على قلوبهم دليل على أن المؤمن الواثق بربه المعتصم به سبحانه وبحمده أنه بهذه الأسباب يربط الله تعالى على قلبه ويقويه. ولهذا كان في ذكره عز وجل قوة، قوة للقلب ونشاط حتى في البدن. وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرشد السماء عليكم مدرارا ويزيدكم قوة. ولما طلبت فاطمة رضي الله عنها من النبي صلى الله عليه وسلم خادما قال ألا أدلكما على ما هو خير لكما من خادم، وأرشدهما إلى تسبيح عند النوم 33 والتحميد والتكبير. فدل على أن في التسبيح عافية للبدن وفي الذكر حياة للقلب وقوة له. ولهذا ربط الله على قلوبهم وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دون إذ قاموا. قيل إذ قاموا من نومهم من الكهف، وقيل إذ قاموا بين يدي الملك الجبار. وأنكر عليهم تركهم عبادة الأصنام، فربط الله تعالى على قلوبهم وقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها. العلاقة يا فيصل بين ربنا رب السماوات وقال لن ندعو من دونه إلها، فإذن أين استدلال بالربوبية على ربنا رب السماوات والأرض؟ فإذن لن ندعو من دونه إلها بل ندعوه وحده سبحانه وبحمده فهو مستحق للدعاء والعبادة. لقد قلنا إذن شططا إن دعونا غيره، قلنا قولا فاجرا جائرا فاسدا، كما قال عز وجل عن الجن وأنه كان يقول سفيهنا نعم على الله شططا. هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة، يعني قوم يقول قومنا اتخذوا من دون الله آلهة يعبدونها مع الله عز وجل. لولا يأتون عليهم بسلطان بين، هل لها يأتون على صنيعهم هذا بحجة وبرهان؟ فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا، لا أحد أظلم ممن كذب على الله عز وجل وعبد معه غيره. وهذا الاستفهام بمعنى النفي، وإذا كان الإسلام مشربا النفي فإنه يدل على ليش التحدي، لا أظلم، إيتوا بأظلم من هذا. ومر بنا أن الجمع بينه وبين غيرها مما وصف بالظلم نعم أنا نفي الظلم في هذا الباب الإيش المعين، ففي باب الكذب لا أحد أشد ظلما ممن كذب على الله عز وجل. وفقكم الله أخوان وعانكم. الآية في الحزب أي وإذا سألتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته إذا سألتموهم وتركتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته فيرحمكم ربكم ويهيئ لكم أمرا يكون فيه ارتفاقكم وراحتكم، وفيه أن العزلة لا تشرع إلا متى إذا خاف الإنسان على نفسه على نفسه بس، بل ما على ما هو أهم وهو دينه. فإذا بلغ الأمر إلى أن خشي الإنسان على دينه فحينها تشرع العزلة حفظا على أغلى ما حباه الله تعالى وهو دينه. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث البخاري الصحيح: يوشك أن يكون خير مال المرء غنيمات يتتبع بهن شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن، وإلا فالذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من لا يخالطهم ولا يصبر على أذاهم. وفي عزلته وهو لا يخشى على دينه ترك للجمع والجماعات وترك لأمور من الخير يدعها ويعتزل، ولهذا لا يعتزل إلا إذا وصل الأمر إلى أن يخاف على دينه، وهو ممن يتأثر ولا يؤثر. فمثل هذا لو اعتزل لكان الاعتزال خيرا. وفقكم الله يا أخوان.
قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.